بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. نتامل اليوم من مائده الرب من سفر القضاة الاصحاح الثامن الجزء الثالث لشخصيه جدعون القاضي جدعون. في آية 22 يقول لنا: وقال رجال إسرائيل لجدعون: تسلط علينا أنت وابنك وابن ابنك، لأنك قد خلصتنا من يد مديان. فقال لهم جدعون: لا تسلط أنا عليكم ولا يتسلط ابن عليكم، الرب يتسلط عليكم. هل تخيلت يوما أنه سيعرض عليك منصب عالي ورفيع المستوى، أن تكون ربما مدير أكبر شركة في العالم؟ هل تخيلت يوما أنك تكون محافظ ولاية كبيرة؟ أو تخيلت أن تكون رئيس الجمهورية؟ إذا أتيح لك أن يعرض عليك هذا المنصب، يا ترى ماذا يكون رد فعلك؟ هل ستقبل أم سترفض؟ هل تبالي تخاف؟ أم أنك تقول: الرب أخيرا كفأني جراء كل أعمالي وكفاءتي التي أتمتع بها؟ هذا ما حصل مع شخصية جدعون، وسنراه في تأملنا في هذا الصباح المقدس. أذكركم في اللقاء الثاني الأحد الماضي بأن اجتاز الحرب جدعون ضد شعب مديان ب300 رجل، وبأدوات بسيطة كانت المصابيح والجرار الفارغة والأبواق. وأعتقد بأنه لأول مرة في التاريخ نجد في حرب مباشرة كأنه جدعون يستعمل خدع الصوت والضوء التي تتمتع بها معابدنا اليوم في الأقصر وأسوان وغيرها، من حيث خدع إلكترونية تجسد الصوت، ونتخيل بأن التاريخ عاد، وكأن جدعون استعمل تقنية الصوت والضوء. الصوت حيث كسر الجرار التي كانت تعني هي رمز لأجسادنا، أن لم تهلك أجسادنا، لم يظهر الشعلة التي فينا، لم يظهر المسيح الذي فينا. أيضا الأبواق كانت تشير إلى كلمة الرب الذي يجب علينا أن نعلنه للآخرين وبدون خوف، ويكون لنا إن احنا مسؤولين على البشارة أن نقدمها للرب. انتصر جدعون ب300 شخص على 135,000 من شعب مديان. لذلك بدأ يطمن بعد الشيء جدعون بأن الرب معه. ولكن بعد هذا الانتصار العظيم وبعد هذه الأفراح، يعود جدعون إلى البلدة منتصرا، ولكن كما يقول المثل: يا فرحة ما تمت. كان يعتقد، وأنا أيضا أعتقد، عند عودته منتصرا جدعون، الجميع يهلل بانتصارات جدعون الذي خلصهم من شعب مديان والمديانيين. ولكن أعداء الخير موجودين دائما في كل انتصار. يقول لنا في الإصحاح الثامن من العدد الأول: وقال له رجال أفرايم: ما هذا الأمر الذي فعلت بنا إذ لم تدعنا عند ذهابك لمحاربة المديانيين وخصموه بشدة؟ فقال لهم: ماذا فعلت الآن نظيركم؟ أليس خصاصة إفرايم خيرا من قطاف أبي عازر؟ ليذكم دفع الله أميري المديانيين غرابا وذئبا، وماذا قدرت أن أعمل نظيركم؟ حينئذ ارتخت روحهم عنه عندما تكلم بهذا الكلام. نجد في عودة جدعون من ساحة المعارك منتصرا إنه عائلة إفرايم تظهر على الساحة، لم يشاركوا معه من قبل في الحرب، ولكن لما عاد منتصر بدأوا يأنبوه: أنت نسيت نفسك يا جدعون، أنت تطلع مين؟ إزاي ما تعزمناش وتدعونا أن نكون معك في هذه الحرب؟ أنا عايز أقول لو في مكان جدعون كنت قلت له: ما كانت 7 سنين الأرض وشعب إسرائيل في ذلة من مديانيين، ما تحركتوش ليه خلال 7 سنين وظهرت كرامتكم؟ لما أنا انتصرت ظهرت الغيرة فيكم. في كل نجاح تجد من يشوه نجاح الآخرين بالمثل البلدي: لا فيها لا أخفيها. بالمصري تقريبا كانوا نفس العادات في إسرائيل فآنذاك. إفرايم مغرور بنفسه، أكبر قبيلة أكبر عيلة، وعايز يصغر من انتصارات جدعون ويزله ويقول له: أنت إزاي تروح الحرب من غيرنا؟ إحنا أكبر اسم وأكبر عيلة. وطبعا لو نتذكر أنه كان جدعون أصغر واحد في عيلته وأصغر عيلة وسط الباقيين عيلة منس، لكن أعتقد الروح أرشده وكان عنده حكمة جليلة أجاب بها على هذا الثعلب إفرايم، وقال له: ماذا فعلت الآن نظيركم؟ أنا عملت إيه قدامكم أنتم؟ ده أنتم ناس مهولين، أنتم ناس كبار، أنا أطلع مين قدامكم؟ أليس خصاصة إفرايم خيرا من قطاف أبي عازر؟ القصاصة الحاجة المتبقية من أي حاجة تنتهي، حاجات البسيطة، إذا بتقص قماش البواي بتاعت القماش، الخيط الباي بتاع الخيط، لو بتعمل العنب المتبقي الحاجة البيضة من العنب أو الفواكه أو غيره. فبيقول له: أطلع أنا إيه قدامكم؟ ده حاجة البسيطة اللي عندكم اللي بتترمي أفضل من أحسن قطاف، أحسن حاجة من الثمر الكبير اللي عندنا. يعني أنتم فين وإحنا فين؟ أنتم قدركم محفوظ. ليدكم دفع الله أميري المديانين غرابا وذئبا. قال له: الرب أعطاكم قوة وانتصرتم ومسكتم وقبضتم على الأميري المديانيين غرابا وذئبا. يعني بيقول لهم: أنتم قبضتوا على المسؤول الكبير، وماذا قدرت أن أعمل نظيركم؟ أنا عملت قدامكم. لما عطاهم بنقولها بالبلد البرستيج، خلاهم شعروا أنهم هم المهمين. في ناس كده تحب اللي يتملق له، تحب اللي يخدعهم ويقولهم: أنتوا أحسن ناس في الدنيا، كان إفرايم نفس القصة. فلما سمع إفرايم إنه بيقول له أنت أهم واحد، هدي وابل الوضع. وهنا بيقول لنا النص هنا حينئذ ارتخت روحهم عنه عندما تكلم بهذا الكلام. إفرايم هدي لما ليه جدعون عنده حنكة، عنده مهارة، خلاه يهدى. عايز حد يتملق لك ويقول لك انت احسن واحد، انت احسن واحد، ما فيش مشكلة. ولكن الرب هو الذي يقيم الأشخاص وليس تصفيق البشر. يقول لنا في سفر الأمثال الأصحاح الخامس عشر: الجواب اللين يصرف الغضب، والكلام الموجع يهيج السخط. تخيلوا جدعون لو أجاب بتوتر يقول له تطلع انت مين، ده أنا المنتصر، كانت زادت حرب وانقسموا على بعضهم شعب إسرائيل. زي أي مؤسسة في الدنيا، ناس كتيرة تبوظ النجاح بدل ما ينتبهوا للعدو اللي يجيله من بره ينقسم على ذاتهم. وقال لنا الكتاب كل مملكة تنقسم على ذاتها تخرب، البيت اللي ينقسم على ذاته يخرب، العيلة اللي تنقسم على ذاتها تخرب، الطائفة اللي تنقسم على ذاتها تخرب، المدينة اللي تنقسم على ذاتها تخرب. ولكن يعلم جدعون أن عنده رسالة من الرب، لا يهتم باللي بيضيعه في الطريق يمين وشمال، ولكن يهتم بالهدف اللي الرب أرسله عليه أن ينفذه ويكمله على أكمل وجه، حتى لو كانوا أعداء النجاح هم الكسر وصوتهم العالي. وجاء جدعون إلى الأردن وعبر هو وثلاثمائة رجل الذين معه. يعلم جدعون أنه عنده رسالة ولسه بس معه 300 رجل اللي انتصر بيهم على الحرب، ولكن جيش المدينيين هرب وجري، لكن لا يعني أن الحرب انتهت. الفرار، العدو ما زال يتربص. لم يفرح جدعون أنه انتصر ويقول أنا انتصرت ومهمتي خلصت، ولكن في الكهاف لسه أعداء النجاح موجودين والعدو موجود. انتصارات الحقيقية للرب عطهاني أن أخلص إسرائيل من آخر عدو موجود حتى لو كان مستخبي. فبيقول لنا جه جدعون مع الثلاثة 300 رجل اللي معاه معينين ومطاردين، يعني عيانين، معين يعني عيانين، مرضى بعد الحرب، قوتهم ضعفت وراجعين ومطاردين، يعني تعبانين بيجروا. ولكن بيكمل جدعون هدف انتصارات الرب. فقال الأهل سكوت مجموعة، أعطوا أرغفة الخبز للقوم الذين معي لأنهم معيون، وأنا ساعي وراء ذبح وصل مناع ملكي مديان. من فضلكم يا أهل سكوت ادونا أكل للجنود بتاعت التلتمية دول، احنا راجعين من الحرب تعبانين محتاجين أكل وشرب تساعدونا. وأنا حكمل الهدف بتاع الرب وحجر وراء ذبح وصلمناع، دول كانوا ملكي مديان، يعني أنا لم أنتهي من رسالتي بعد. ولكن بيقولوا له أهل سكوت إيه؟ فقال رؤساء سكوت: هل أيدي ذبح وصلمناع بيدك؟ الآن حتى نعطي جندك خبزا؟ يعني أنت أبطت عليهم، أبطت على ملوك مديان عشان نأكلك؟ بمعنى مباشر للنص، لو احنا اكلناك يا جدعون انت وجنودك وتهزمت من ملوك مديان، حيوجوا يموتونا احنا لان ساعدناك، فكانوا جبنا جدا بينشوا بس ورا المنتصر، ما يعرفوش ان اله اسرائيل الله اللي انتصر بالتلتمية يقدر يكمل على الفارين من اهل مديان. ولكن شعب سكوت، كانوا ناس وحشين جدا، ما رضوش ياكلوا جدعون ولا جنوده. فقال جدعون: لذلك عندما يدفع الرب ذبح واصل مناع بيدي، ادرسوا لحمكم مع اشواق البريه بالنوارق. يعني لما حابض على ملوك مديان حعاقبكم وحديكم درس ما خدتوش في حياتكم. واثق جدعون النصر عنده من الرب. بيكمل مسيرته جدعون، أهل سكوت خزلوه لأنهم جبنة مش حيساعدوه، وصعد من هناك إلى فنئيل وكلمهم هكذا، راح لمجموعة تانية. فأجابوا أهل فنئيل كما أجاب أهل سكوت، فقال أيضا لأهل فنئيل: عند رجوعي بسلام أهدم هذا البرج. عند رجوعي بسلام، لو نركز في لفظة عند رجوعي، ما قالش إذا رجعت بسلام حديكم درس وموتكم لأنكم خزلتوني، ولكن عند رجوعي يعني أنه متأكد بأنه سيرجع لأنه سينتصر لأن الرب معه. بدأ يفهم جدعون أن الله موجود في وضع الحاضر، ليس زي ما تكلمنا لحد الماضي، الله ليس له ماضي وليس له مستقبل، ولكن في وضع الحاضر جدعون انتصر، ولكنه ليس حينتصر في المستقبل، ولكنه انتصر من الآن. بدأ يثق جدعون في قوة الرب. عند رجوعي بسلام أهدم هذا البرج. البرج إيه؟ دايما كان في الوقت زمان قديما كانوا يبنوا أبراج ويتحصنوا فيها من الأعداء والحرب. هيهد البرج اللي هم عايشين فيه لأنهم خزلوا ما وقفوشوا مع جيش الرب، بل دعموا جيش المديانيين اللي هو كان بيذلهم. ودخل إلى أهل سكوت وقال: هوذا الذبح والمناع اللذان عيرتموني بهما قائلين: هل أيدي الذبح والمناع بيدك الآن حتى نعطي رجالك المعينين خبزا؟ بيكمل جدعون والأحداث بتجري، ويروح يحارب وبالفعل يكسب ضد ملوك مديان ويجيبهم في إيديه. كلهم فاكرين يا أهل سكوت لما أنا جيت لكم من زمان وقلت لكم أكلوا جنودي ورفضتم، عيرتوني، هل في إيديك رأس سلمناع وغير ملوك مديان حتى نأكلك؟ النهاردة هم الرب سلمهم في إيدي، ذبحوا وسلمناع في إيدي، انتصرت. يرجع جدعون ويقول لهم: عيرتوني قبل كده، أنا حرد اللي انتوا عملتوه فيا وخزلتوني. خد منهم بعض الشيوخ الشخصيات المهمة من أهل سكوت، وأخذ شيوخ المدينة وشواك البرية والنوارج وعلم بهم أهل سكوت. جاب الشخصيات المهمة وعلقهم وضربهم بالشوك، والصوت كان فيه شوك، حتى يعلم أهل سكوت: أنا المنتصر الآن وخزلتموني من قبل، حديكم درس بالمجموعة دي. زي ما تقول إيه؟ لما تضرب الكبير الباقي خاف. عمل كده جدعون، جاب أهم شخصيات من شيوخ المدينة وضربهم بالصوت يعني بكرباج كل شوك، وعلقهم في النوارج حتى يعطي بيهم درس الأهل سكوت. بعد هذا الانتصار العظيم كل المنطقة موحدة الآن بانتصارات جدعون وعرفوا أن الرب مع جدعون. بدأوا يعرفوا كل الأسباط وكل الأخوة بأن جدعون انتصر. في آية 22 في الإصحاح الثامن من أهم الآية بتقول إيه؟ وقال رجال إسرائيل لجدعون تسلط علينا أنت وابنك وابن ابنك لأنك قد خلصتنا من يد مديان. شاف الشعب في جدعون الشخص المخلص، الشخص العظيم بعد هذه الانتصارات، ويدخل جدعون في اختبار جديد وتجربة. منطقيا نرى أن جدعون يستحق أن يكون هو الملك، بيعرضوا عليه عرض، يقولوا من دلوقتي إحنا عايزين نعينك ملك على إسرائيل، ومش بس أنت اللي تكون ملك، أنت وابنك وابن ابنك حتى أحفادك أنت الملك بتاعنا. لو نعرف من العهد القديم كان ده أول نوع عرض لشخص أن يكون ملك، كانت أول مرة تظهر عروض الملوكية أن شعب إسرائيل يطلب ملك أرضي. وفيما بعد في سفر صموئيل هنكتشف بيقولوا لصموئيل عايزين ملك فيما بعد، ولكن صموئيل يرفض لأنهم بيقول الملك هو الرب. كان هنا اختبار لشخصية جدعون، هل سيقبل أن يكون ملك وينسى الرب اللي هو الملك الأصلي لشعب إسرائيل؟ جدعون يتذكر لما كان جاي زمان شخص غلبان عند فاكرين لما كان يضرب الحنطة في المعصرة، كان مستخبي وكان غلبان جدا، والرب عطاله أن ينتصر بتلتميت محارب معاه. يرجع جدعون لعقله ويقول لا، مش أنا اللي منتصر، مش أنا الملك، الرب هو الملك. لأن لما طلب الرب من جدعون أن يصفي شعبه وجيشه حتى يوصل 300، قال له حتى يكون هناك انتصار ويعلم شعب إسرائيل أن الله الذي انتصر وليس الجيش بتاعك يا جدعون، لذلك غربلهم وصفهم لغاية 300 شخص. كانت تجربة شيطانية لما لقى واحد مهم يقول له إيه رأيك تبقى أنت المدير، إيه رأيك تبقى أنت الرئيس. كان ممكن أن يسقط جدعون في هذا الفخ الشيطاني ويقع في التجربة ويقبل هذا المنصب، أن يكون أول ملك في التاريخ على شعب إسرائيل، والشعب هو اللي عايز يتوجه، هو وابنه وابن ابنه وأحفاده. ولكن جدعون يعلم أن قوته من الرب وليس انتصاراته من ذاته. فقال لهم جدعون لا أتسلط أنا عليكم ولا يتسلط ابني عليكم، الرب يتسلط عليكم. جدعون خرج من هذا الفخ الشيطاني وقال لهم ولا أنا ولا ابني ولا ابن ابني يتسلط يكون ملك، السلطة الملكية للرب وحده وليس لأي مخلوق على وجه الأرض. فعلا جدعون في هذا الموقف أعطانا قوة القائد الذي يخدم وعليه أن يختفي، كما قال يوحنا المعمدان لي أن أختفي وله أن يظهر، لي أن أكون من الوراء وهو الأول. لكن في حياتنا النهاردة مش بالله ده، إن نقول الرب الأول وأنا بعده، دائما نكون عندنا خطط، أحنا الأول وربما الآخر يكون الثاني، وأيضا الله يكون الثاني في حياتنا. جدعون بيعلمنا ارجعوا. ولكن جدعون فيما بعد بدأت الأرض تهدى والحياة تبقى كويسة بعد الانتصارات، ولكن كل قضاة العهد القديم أخطأوا، نهاية السيرة بتاعتهم مش زي البداية. الأول كانوا بسطة ومتواضعين أمام الرب، ولكن في النهاية كل من قضاة وملوك العهد القديم الجميع أخطأوا، يقع في تجربة أخرى جدعون ولم ينتصر فيها هذه المرة، يا لها من خيبة أمل. في آية 24 بيقول: ثم قال لهم جدعون: أطلبوا منكم طلبة. بيقول للشعب بتاعه، شعب إسرائيل: عايز منكم طلب بسيط، أن تعطوني كل واحد أقراط غنيمته. الأقراط هي الحلقة الذهب، لأنه كان لهم أقراط ذهب، لأن إسماعيليون كانوا إسماعيليون بحب يتزينوا بالحلان الذهب في الوقت ده. وطبعا هذه الأقراط يعني الحلقة الذهب، لما يجمع الذهب، الخطية هنا إيه؟ أنه يذهب زي عادات الإسماعيليين يعبدوا الأصنام من خلال الذهب. فاكرين قصة موسى زمان لما أخوه هارون بيجمعوا الذهب من الشعب ويعملوا عجل ذهبي؟ ما زال الشعب كل ما الرب ينتصر ويقويه يرجعوا عندهم دناوة، يعبدوا أصنام، مش قادرين لهذا اللحظة يعبدوا الله الذي انتصر وعطاهم القوة. حتى جدعون هنا في الآخر بدأ يقولهم: لموا الذهب ونعمل بيه حاجة نعبده. بدأ يخيب جدعون ويرجع زي كل عادات اللي قبله، لأنه كان لهم أقراط ذهب لأنهم إسماعيليون. فقالوا: إننا نعطي. وفرشوا رداء وطرحوا عليه كل واحد أقراط غنيمته، وكان وزن أقراط الذهب الذي طلبه 1700 شاقل ذهب. وهكذا ما عدا الآلهة، الآلهة التماثيل اللي كانت الشعب بيصنعها من الذهب ويعبدها. هنا بيع هذا الشعب من جديد بعد الرخاء. ودايما الإنسان تكمن التجربة لما يكون مستريح، لما يعيش بسلام، لما الرب يديله فلوس، لما الرب يديله صحة. ننخدع بكل الإمكانيات والملكات ونعبد الحاجات اللي هي كان الرب عطاهنا وسائل مساعدة وتصبح هي آلهتنا. في حياتنا النهاردة لما يبقى عندنا فلوس ما بنديش ربنا، لما يبقى عندنا صحة ما بنديش ربنا، لما يبقى عندنا خير ما بنديش ربنا، ولما نكون على قد حالنا وفقراء وبسطة نقول لربنا: لو عطيتني يا رب حديلك. نفس التجارب. لكن لما بيديله: أنا سيبني بس أكمل 10 سنين أحط رصيد كبير واستريح أنا وأضمن مستقبل لعيلته بعدين أديلك يا رب، ما أنت ما الفلوس دي كلها منك يعني هتروح فين؟ يا حرامي، الفلوس دي منك لكن بتاخدها لنفسك وتعبد عجل ذهبي. جدعون سقط في هذا. وليه؟ نسي أيام ما كان جاي من بلد اسمها عفرة، يعني غبرة، يعني تراب، وبه شخص مهم. وبالتالي فصنع جدعون منها أفودا. الخطأ الثاني اللي عمله جدعون، الأفود ملهاش ترجمة مباشرة، هي ربما تكون زي هذا الوشاح أو البدرشيل كان بيصنعوه للكهنة في هذا الوقت من ذهب ومن خيوط ورسومات معينة. جمع الذهب وحب يعمل بيه قميص الأفود دي زي البدرشين ويلبسه. أنا مش حبقى ملك يا رب، أنا رفضت الملك لكن ممكن أكون كاهن. سلط نفسه ونصب نفسه أن يكون كاهن، لأن فهم أنه ما يقدرش يكون ملك لأن الرب عطاله النعمة. لكن غم عينك يا رب شوية وأسلط نفسي كاهن عليهم وأعمل نفسي كاهن. وكثير من شعبنا يكون فاكر نفسه هو أهم من الكاهن والمطران والبابا وربنا، ويعمل نفسه كل حاجة من ألف للياء. هنا جدعون بيسقط في التجربة الثانية. وبعد كده: وزنى كل إسرائيل ورأوا. كلمة زنى كل إسرائيل ليس بالمعنى الطبيعي الفيزيكال، ولكن بالمعنى الروحي. الشعب إسرائيل زنى، يعني عبد الأصنام، لأن الشخص القائد لما يعمل حاجة خطأ الكل يعمل زيه، لكن ربما لو عمل حاجة كويسة الكل ما يعملش زيه. إحنا تابعين في الخطأ والشر وليس في الصلاح. زنى كل إسرائيل وراءه، فكان لذلك جدعون وبيته فخا، صاب في التجربة، وذل مديان أمام بني إسرائيل، ولم يعودوا يرفعون رؤوسهم، واستراحت الأرض 40 سنة في أيام جدعون. أنا بحاول أخلص قصة جدعون النهاردة، ولذلك جدعون سقط في التجربتين اللي كان بينتصر في تجارب كتيرة، ولكن الشيطان في الآخر انتصر عليه. في آية 29، وذهب يربع له ابن يؤاش، يربع له اسم جدعون، هو الترجمة بتاعته، وقام في بيته، وكان لجدعون 70 ولدا خارجون من صلبه. بدأ يتجوز جدعون كتير، بي عنده 70 ولد. دي كانت خطية في العهد القديم أنهم يكون عندهم تعدد الزوجات، في كتير منهم سليمان وغيره عنده تعدد الزوجات، مش معناه مكتوب في الكتاب المقدس أنهم يتجوزوا كتير، معناه أن الرب راضي أو يقبل هذه الخطية من البداية، زوجة واحدة. ولكن الشعب بيخطئ حتى لو كانوا ملوك وقضاء وأنبياء. خلف 70 ولد من صلبه لأنه كانت له نساء كثيرات، يعني يقول لنا بدأ يلخبط جدعون ويتغرب ناسه. وسريته يعني إيه الكلمة دي؟ وسريته التي في شكيم ولدت له هي أيضا ابنا فسماه أبي مالك. سريته يعني واحدة جوزها في السر. يا عم ما انت متجوز نساء كتير، في واحدة تانية غريبة من شكيم اتجوزها في السر، لان المفروض ما يتجوزوش من اجنبيات، فتجوز سرياته يعني الست اللي متجوزها في السر، وخلفت لي ابن فسماه ابي مالك. في الاصحاح 9 هتشوفوا مصايب ابي مالك، الابن اللي هو جاي بطريقة الزنا، كان الرب عطيله 70 كويسين أولاد من زوجات بطريقة شرعية، مع أنه في حد ذاته تعدد الزوجات خطأ، ولكن كان متجوزهم بطريقة شرعية. وفي واحدة اسمها سرية، اللي بيسموها سرية يعني الست اللي متجوزها في السر، من شكيم ولدت له ابنا فسماه بمالك. ومات جدعون ابن يؤاش بشيبة صالحة، ودفن في قبر يؤاش أبيه في عفرة بعازر. مات جدعون، وكان بعد موت جدعون أن بني إسرائيل رجعوا وزنوا وراء البعليم، وجعل لهم بعل بريث إلها. فيما بعد هنشوف في هذه التجربة جدعون خرج من تجارب كتير، ولكن سقط في آخر تجارب إنه لم الذهب وعمل به تماثيل للعبادة، كمان عمل أفود يعني قميص كهنة ويلبسه ملك نفسه كأنه كاهن بدون حق. الحاجة الثانية جوز واحدة في السر وجاب منها أبي مالك. على فكرة جدعون كان نفسه ضمنيا سيكولوجيا في هذا النص يكون ملك، ولكن يعلم أن الرب يرفض هذا المشروع فمرضيش يكون ملك، ولا أنا ولا ابن ولا ابن ابني يكون ملك، مظبوط؟ لكن بيسمي ابنه أبي مالك. الترجمة لأبي مالك هي يعني أبي يملك، أبي ملك. سمى ابنه اللي بالزنا اللي جاي من واحدة محدش يعرفها، سمى أبي مالك، يعني حتى لو أنا مش ملك خليت اسم ابني يقول اسمه معناه أبي ملك، يعني بيقول أبويا ملك، يعني جدعون الملك. مرات بنتحايل على ربنا بطرق غير مباشرة، عايزين نضحك على ربنا، أنا هرفض الملك لكن هسمي ابني باسم، ما سموش ابنه ملك، سمى أبي ملك يعني جدعون ملك. وبالتالي هذا الشخص أبي مالك كان المفروض يكون من القضاء، ولكن معاش كتير لأنه كان شخص سيء جدا، لأن ناتج من شر، فكانت التجربة أن ابنه كنا شرير ويموت فيما بعد، ونعرف انه اتى كل اخواته السبعين على حجر واحد ويجي فيهم يتضرب ويجي قدام من واحده ست يقول لهم موتوني عشان ما يقولوش ابي مالك مات من واحده ست، ويطلب حد يضربه بخنجر ويموت لانه كان ابن خطيه وابن شعب. انهي الدروس اللي خدناها من شخصيه جدعون في الثلاث عظات اللي فات؟ ولكن الذي يصبر الى المنتهى فهذا يخلص. جدعون كان عنده هدف، لذلك كمل الهدف ان ينتصر بشعب الرب شعب اسرائيل على شعب مديان، وبالفعل حصل ذلك. لما يكون عندك هدف اخترت طريق كمله، لو انت مختار اسره كمل هذا الطريق، لو انت مختار دعوه كمل هذا الطريق، لو انت عطالك الرب اي مشروع كمله. وهذا لا يمنع ان هناك عثرات واخطاء في الطريق ستوقف المجال اللي انت فيه. جدعون طلع له افرايم ينكد عليه ويسمم له النجاح، ولكن كمل وما اهتمش بالحرب الداخليه، وكمل انه ينجح قدام الرب بشعب اسرائيل كامل. اذا الرب عطالك مهمه كملها، وما تخافش من اي شخص كان لان الرب معك. النقطة الثانية، الجميع زاغ وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاح ليس ولا واحد. كل القضاة والملوك والأنبياء إلى منتهى العالم والدهر كلنا خطأ، ليس فينا واحد كامل للنهاية مهما كان اسمه على الأرض. الجميع زاغ وفسدوا وليس من يعمل صلاح ليس ولا واحد، طبعا إلا الله يسوع وحده هو الكامل وفعل الصلاح. إذن الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الرب، الجميع كلنا إحنا النهاردة. اوعى تفتكر نفسك جاي الكنيسة أنت كامل وتعيش في البر الذاتي، خطيئة البر الذاتي، أنا عملت وعملت وعملت وأنا ممتاز وأنا قدام ربنا. ده في ناس تيجي في الاعتراف، كانت يجي لي زمان واحد في الاعتراف يقول لي عارف يا ابونا كل مرة أنا باجي عندك في الاعتراف مش عارف أقول لك إيه. ليه يا عم؟ أصلا ما بعملش حاجة وحشة، كان سيدنا حوالي 80 سنة. ربنا يباركك، ده أنت عظيم، ده أنت مهول، هديك شايف حياتي بسيطة ما فيهاش حاجة. أنا ما أعرفش حياتك بسيطة ولا مش بسيطة، الله اللي يعلم. لكن 80 سنة افتراضا ما عملتش حاجة جاي تعترف بيها، بيدخل في تجربة الاعتراف تحت مشروع البر الذاتي، جاي يعترف يلبس نفسه مصيبة أخرى أكبر من الآن ما عملتش حاجة. وما أكثر الذين يعترفون بكلمات بعيدة عن الاعتراف ولم يقولوا للرب سامحنا إننا خطأ من بدايتنا حتى نهايتنا. الجميع أخطأوا وعوزوا مجد الله، كل ملوك القضاء أو القضاء عملوا كل حاجة حلوة والرب وقف معهم، لكن في نهاية حياتهم أخطأوا ولكن تابوا. يقول لنا في هذا النص جدعون مات بشيبة صالحة ودفن في أرض أبي عازر اللي هي منطقته في عفرة والمنطقة بتاعته. يعني معنى الرب بيقول لنا في النص تاب جدعون وأبل توبته ولكن عمل أخطاء، والرب يذكر لينا انتبهوا أهم معلومة لينا في الكتاب المقدس ينفرد بها المسيحيين. الكتاب المقدس يكتب كل شخصيات كتابية من أنبياء وملوك ويكتب شرهم أكثر ما يكتب حسناتهم. لو في كتاب آخر أو في كتاب تاريخي، شوفوا النهاردة اللي لسه مشتغل لسنة لما يعملوا له كتاب إنجازات كلها صلاح، ولا مرة شفنا واحد قال أنا عملت 10 مشاريع 5 مشاريع واخطأت في 50. إلا الكتاب المقدس يكتب الشخصيات، يكتب الصواب اللي عملوه ويكتب السلبيات اللي عملوه، لأن الرب واضح يقول دول عبدوني حبوني ولكن أخطأوا، ومع ذلك يكتب أخطأهم ولا يخجل منها، ويكتب أخطأهم ولا يقول إنهم كاملين، ويكتب أخطاءهم حتى نحن يكون عندنا التواضع ونقول إحنا عندنا أخطاء ونتعلم من أخطائهم ونصحح مسيرة زواتنا. اوعوا تعوا في تجربة البر الذات جميعا. أنا وأنتم لا نستطيع أن ندخل في هذه التجربة لأن دي مش بتظهر بناء فيها من غير ما تكون ظهر. زي أيوب كانت قصته الكبيرة عامل كل حاجة كويسة وبيعمل عشور وتقديم لأولاده ويعمل كل يوم حاجة باسم حد ويقول لا إما يكون حد من أولادي أخطأ فأقدم ذبيحة له. ومع ذلك تعلي التجارب ويدخل الشيطان في تجربة معاه ويسمح بها الرب أن يجرب شخص أيوب لأنه كان عنده بر ذاتي. البر الذاتي يعني إيه؟ عندك حتة كده بيسموها في علم النفس اسمها السوبر إيجو، الأنا الأعلى، عندك حتة لسه موجودة فيها ركن، هي صغيرة بس مساحتها كبيرة، واسمها الغرور والكبرياء، ما زال جوانا لم ننتصر فيه. جدعون وغيره انتصروا في معارك أمام البشر ولكن الجميع سقطوا في المعارك الداخلية مع ذواتهم. إن شاء الله النهاردة ناخد منهم النعمة ونكملوا القداس ونقول يا رب شيل مني خطية البر الذاتي، شيل مني خطية إن أنا الكامل، وخليني أعرف إن أنا في الكنيسة لا أستحق إلا بسبب مجدك أنت بيت، أنا شخص أستحق آجي لغاية المناولة. لا تدينوا لكي لا تدانوا، ولإلهنا المجد الدائم الأبد آمين.